أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم فيما ذكر من شبهات من الملحدين والمستشرقين، أعم من من يدعي من النصارى أو من اليهود، وهكذا بعض الفئات الأخرى كالعلمانية. هؤلاء سجلوا مجموعة من الملاحظات على القرآن الكريم. كانت الملاحظة الأولى أن القرآن مشتمل على الأخطاء النحوية، وقلنا أن هذا الكلام من المضحكات، من المضحكات جدا، شخص يتكلم بمثل هذه الشبهة دليل على عدم فهم التام. ليش؟ هذا من قبيل واحد يقول أنه أنا بالقواعد النحوية أريد أخطأ أهل البادية، وأنه بالقواعد النحوية لا بد من تخطئة ما قاله أهل البادية. أهل البادية هم الأصل، وبالنسبة القواعد النحوية تولدت وأسست ونشأت بعد ما راجعوه أهل النحو أهل البادية. فالمعيار على أهل البادية وليس المعيار على القواعد النحوية. لذا اشتهرت هذه الكلمة من أن علم النحو ليس علما قياسيا، وإنما علما ماذا؟ سماعيا. معنى علم سماعي يعني ماكو في الضابطة لا بد من المضي عليها. هذا ما يرتبط بأصل الكبرى. وقلت احنا في مقام المناقشات لهذه الأفكار الضالة نسعى مهما أمكن أن نجيب بالأجوبة العامة، وأن لا نضيع في الأجوبة الخاصة. الأجوبة الخاصة تطبيق لتلك الأجوبة العامة. فلذا الجواب الآخر الذي يمكن أن يذكر في المقام فيما يرتبط بالأخطاء النحوية أن نراجع تلك الموارد، ونرى أنها تلك الموارد التي دعي أنها مبتلات بالخطأ النحوي هي في الحقيقة ليست من الخطأ النحوي. غفلوا عن نكات بلاغية رائعة في القرآن، عطلوا هذه النكات البلاغية، فهموا أنه ماذا؟ أن هناك خطأ. مثلا شلون أنه أحيانا القرآن يذكر مطلب مع مضاعفة في التأكيد، يذكر مطلب فيه جنبة التكرار، فهم البعض أنه التكرار يعني هذا يعد عيبا في لغة العرب، التأكيد يعد عيبا في لغة العرب، أمثال هذا. إن هذا ليس بصحيح. فإذا عندنا جوابان عن الأخطاء في الأخطاء النحوية في القرآن. الجواب الأول وهو الرئيسي وهو الأهم، وعندنا جواب آخر، جواب مراجعة تلك الحالات الفردية ومعالجتها برمتها. ولذا الآن من الفنون المحترمة والممضاة فن إعراب القرآن، ولم نسمع من أصحاب هذا الفن هم قريدي هذا الفن المتخصصين بهذا الفن، لم نسمع أنهم في مورد واحد ذكروا فكرة الخطأ في القرآن. إنما اللقيط هو الذي ادعى مثل هذه الدعوة. هذه ما يرتبط. ثم ذكرت مطلب ثاني، هم قلت هذا المطلب الثاني هم تقدر تدخله في الأخطاء النحوية، هم تقدر ذكره بشكل عام. إخوان، ليس المعيار في القرآن على الفهم السوقي، ليس المعيار على الفهم السوقي وعلى أساس الإرادة التصورية الأولية البسيطة الساذجة، ليس الأمر كذلك. ولا نسمح أن نتعامل مع القرآن بمعزل عن المنهج المعرفي لتفسير القرآن. ومن دخل في القرآن من دون أن يملك منهج معرفي تفسيري في الحقيقة لن ينصف القرآن. إنصاف القرآن وقبل كل شيء لابد يكون هناك منهج معرفي، حينئذ يكون هناك مجال للتساؤل والاستفسار. أما الشخص الذي لا يملك منهجا معرفيا، منهج ضوضائي، منهج عفوي، منهج مضطرب، منهج غير منضبط، مثل هذا أصلا الحديث معه ليس بحديث صحيح. مثل واحد اليوم حلاق، مع احترامنا لهذه الصنف، حلاق يصير يلبس له جبة الطبابة ويصير بناء أن يتكلم وينتقد الأطباء، مو أنه يمارس الطب، ينتقد الأطباء ويصور أنه حقيقة الطبابة هو لبس هذا الزي، أو أنه يقدر يتكلم في الوسط ولو كان الوسط الذي يتكلم فيه هو وسط يساويه من حيث الجهل. اليوم الذي نحن نسمع من هنا وهناك بعض الشبهات التي تسجل على القرآن، عمدة هذه الإشكالات فقدان المنهج المعرفي للقرآن. أنا لاحظت بعض المهرجين أنه أنا هاي رح أسجل إشكالات وأنا أدري أنه الآخرين رح يأولون هذه القرآن بنحو على أن لا تأتي هذه الإشكالات، لكنه إحنا نشكل بمعزل عن التأويل، وإن كان نفس القرائن الداخلية في القرآن تساعد على هذا التأويل. شخص يتكلم بهذه اللغة هو اللي يعترف مسبقا أن القرآن فيه قرائن ولا بد من المصير إلى تلك القرائن لفهمه. مع هذا يريد يحرج. أنا مثلت الفكرة بنحو قلت لا إله وقحيت وصار بناهم المهرجين يكفروني لأنه قلت لا إله، عم يعطوني فكر غير أنا لما أكمل كلامي بعدين تقدرون تتهموني. فالطريقة مقرفة مقززة تنم على أنه حقيقة. بعض من الدول خصوصا المثقفين اللي ينزلون في الوسط الجامعي، لا المخاطب بمستوى لا المتكلم بمستوى، لا هذا بخير لا ذاك بخير. تعلمنا كلمتين داخل على شبكة من شبكات الإلحاد، ما أخذ له في 3-4 شبهات يحاول أنه يسوق بهم في الجامعات، وعباله صار شنو المثقف والمفكر، ويتصور أنه حقيقة المثقف والمفكر أن يكون حقيقة نقدية وينتقد القرآن. طامة كبرى، بعضهم حتى كتاب واحد ما مكمل، وأنا مسؤول عن كلمتي، بعضهم كتاب واحد ما مكمل، ولكنه مع هذا يتجرأ وبكل هذا. طيب إذن هذا الأمر الجديد، الشبهة الذي أريد أتعرض إليها أيضا ذكرت لها مصادر كثيرة. حاصل هذه الشبهة أن القرآن يشتمل على مقدار معتد به يكاد يكون ثلث القرآن تقريبا هو يتناول القصص، قصص التاريخ الماضي. قصص التاريخ الماضية سجل عليها أكثر من إشكال تحت عنوان. إذن الإشكال الجديد شنو؟ القرآن مشتمل على قصص، تلك القصص سجل عليها جملة من الإشكالات. الإشكال الأول الذي سجل في هذا المضمار أنها هذه قصص خيالية ليست في القصص الواقعية. وإن حدثنا القرآن بلغة قصة واقعية لكنها لا واقعية لها، مثل قصة أصحاب الكهف. لا يدعون أن قصة أصحاب الكهف ليس لها أي حضور في التاريخ وليس لها أي وجود في التاريخ. فإذا هي قصة أنشأها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وفق الخيال الذي يملكه، فلا واقع لمثل هذه القصة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر لا مو من الخيال، إنما هذه قصص سرقها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع الاعتذار عن بعض العبائر في مقام النبوة العظمى حقيقة وكرر اعتذاري، لكن مقام التعليم أحيانا يجرني إلى أن أتحدث بمثل هذه الكلمة، وإلا ليس بمناسب أن نتلفظ بمثل هذه الكلمة. أن النبي الأكرم كان قد اقتبس هذه القصص من التوراة والإنجيل، وأن هناك قصص ذكرت في التوراة والإنجيل كقصة موسى، قصة موسى وموضوعة بنت أبناء بنات شعيب بتفاصيلها. هذه القصة اتهم أنه قصة لا واقع لها، لا وجود، عفوا موجودة في الكتب السماوية الأخرى، قصة مريم العذراء وولادة عيسى عليه السلام، قصة سرقت من الإنجيل وليست بموجودة في القرآن بشكل وجود إلهي، وإنما هي مسروقة من كتبها. هذا الإشكال الثاني، وهو تحت عنوان شنو؟ أن هذه قصص مأخوذة من مصادر أخرى. طبعا من هذه المصادر الأخرى؟ هنا أجوا هم لتتميم هذه الفكرة مستشرقين تمموا هذه الفكرة، شخصية ورقة بن نوفل انطوها في التضخيم، وأنه كان وراء هذه القصص ما قدمه ورقة بن نوفل إلى رسول الأكرم، ذلك الرجل الذي يعيش في المدينة والذي له قرابة مع زوجة النبي خديجة وكان نصرانيا، هو الذي كان قد علم رسول الله هذه القصة. بعضهم يذكر لا أنه القصة مرتبطة بذلك الراهب بحيرة أو بحيرة، ذلك الراهب الشامي هو الذي كان قد زرق النبي الأكرم هذه القصص. وذكر بعضهم أن هناك كان شاب حداد يعيش في المدينة المنورة هو الذي كان قد علم النبي بهذه القصص، فحاولوا جاهدين أن يبحثوا عن شخصيات كانت وراء ماذا؟ تعليم النبي هذه القصص. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو نسميه إشكال الحفريات. منهم يقولون مضمون إلهي؟ لا يقولون محمد مو جاء من الله عز وجل.
لكن مضمون القرآن هذا القصص وكانوا مضمون إلهي، فكيف يدعون الناصر؟
فكيف شنو؟
يدعون الناصر.
لا سرقت ولو بلفظها على رأيهم غير على مشاربهم، سرقت بلفظها. هؤلاء يدعون أنها مسروقة ولو باللفظ. من يقول ببشرية اللفظ؟ بلي. الأمر الثالث ما ذكر بعنوان قصص أو أعم من القصص، وهذا شبهة تقريبا هي أطول من الشبهتين السابقين، تحت عنوان الحفريات. حفريات شنو؟ أنه علم التراث الذي هو يرصد الحضارات وتراث الحضارات يسجل بعض القضايا الذي مثلا تصطدم مع الحقائق القرآنية، كما يسجل مثلا وجود الأرض الحياتية لهذه الأرض قبل آدم، لأن عمر آدم شقد؟ قبل آدم عندهم مؤشرات على ماذا؟ على وجود الإنسان. فإذا ما نقبل أنه هذه القصة المروية في قضية آدم وحواء، لأن عمر هذه القصة هو عمر شنو؟ محدود. بينما علماء التنقيب والحفريات يقولون أنه هناك وجودات كوجود الحيوانات، هذه الوجودات قد عمرها الوجودي يسبق عمر الوجود القرآني لآدم. ومن هنا أخيرا هم صارت عندنا شيء بعد جديد، أنه أفضل العرفاء داروين، وأن داروين يعتبر من أفضل العرفاء. جاءت هذه المقولات هم في هذا الثناء. طبعا هم فشي هنا غريب، بعض مرات أنا ما أعرف شيء وما دارس شيء، فمرة أتفاجأ بكتاب أن أشوف أنه داروين مثلا يحكي بالتوحيد، لأنه أنا مركز عبادي داروين مو كان موحد. بعدين في يوم من الأيام وقع كتاب يجي افتهم داروين موحد، صار بنائي أنه ما أقول أنا ما أعرف، ما أقول أنا ما أعرف، شو أقول؟ أقول الرأي المشهور على أن داروين ملحد، وإلا هو داروين مثلا من الإله الموحدين. هذه مزعبلات قلت لك، المنهج لما ينحرف تنتج نتائج منحرفة. مشكلتنا هذه، هذه الأنا. أنا أرجع أقول مصدر الانحراف هو الأنا، مصدر الانحراف الإنسان يعتقد في نفسه أنه شنو شيء، هذا مصدر كل الانحرافات التي نعيشها اليوم، تتلخص بكلمة واحدة. هذه ظاهرة التكبر، وظاهرة أنه الاعتقاد بنفسه والاستخفاف بالآخرين. لذا حرفة هذه المجاميع شنو؟ هي حرفة متأزم نفسي مريض. بعد هذا واقعا أنا افترض مريض، أجي أطعن بفلان وأطعن بفلان وأطعن بفلان، ما أطعن بالفكر، أطعن بالشخوص. فرق بين واحد يطعن بالشخوص وبين واحد يطعن بالأفكار. من حق كل إنسان أن يناقش الفكر، أما إذا صار بناء يمس الأفراد أفتهم هذا باتجاه غير اتجاه، هذا عنده أزمة نفسية مع الفرد. على أي حال هذه هي الشبهات التي ذكرت في المضمار. أما ما يرتبط بالشبهة بنهجها الأول، أعني أن القصص القرآنية بعضها شنو خيالية وليست واقعية، كما مثلت بقصة شنو قصة أصحاب الكهف هكذا قال. هنا ينبغي أن نلتفت بين مطلبين، ربما أن هذه القصة، اسمع لي شوية هذا الالتفات، أن هذه القصة القرآنية كأصحاب الكهف جاءت روايات، سأعمل أن تكون تلك الروايات سنية أو شيعية، أعمل أن تكون تلك الروايات ذات اللحن النصراني أو ذات اللحن الإسرائيلي أو لم تكن ذات اللحن الإسرائيلي، وقف النظر عن هذه النقطة. اجت أفت شيء أشياء تفصيلية. المستشكل لما تابع هذه القضايا التفصيلية، مثلا واقعة الطف، واقعة الكهف أين وقعت، محل وقوعها وين، أي جبل هو، هذا الجبل في الشام، هذا الجبل في الأردن، هذا الجبل في فلسطين، سجل بمقتضى الروايات أن مثلا هذا الجبل موجود في الشام. لما يجون ينقبون عن الجبل في الشام يشوفوا أنه ما تتوفر فيه تلك الخصوصيات، مثل إيش؟ إحنا لابد أن نبحث عن جبل بغار، وأن الغار تدخل فيه الشمس، لأن القصة أشارت إلى ماذا؟ فكرة وجود الشمس ودخول الشمس إلى الغار. الجبل الذي دلت عليه تلك الروايات هو جبل كان فاقد لهذه الخصوصية، قال إذن القصة خيالية. فخيالية القصة من أين نشأت؟ من شأه شنو؟ هذه المقدمتين. المقدمة الأولى ما صدع بها القرآن الكريم، من أن الجبل الذي التجأ إليها هؤلاء الفتية هو وين؟ بعضهم قال شنو؟ بعضهم ذكر إشكال آخر، قال الواقعة وقعت في تركيا، فرموز الواقعة لابد أن يكون أسماء تركية، بينما الأسماء الذي وصلتنا إليه هي أسماء يونانية، ولا يمكن لليونانيين أن يسكنون في تركيا. القصة مختلفة، اختلاف القصة. إذن شلون نشأت؟ أصل القصة واقعة الكهف واقعة في تركيا، موضوعة الأسماء موضوعة مو تركية، أسماء يونانية، إذا القصة لا أساس لها. هذا هو حاصل دعوى أن هذه القصص ليس لها وجود واقعي، وإنما هي من نسج الخيال. وعلى منوال هذا سجل مجموعة شبهات كلها للقرنين، يعني مسألة آجوج ومأجوج، ياجوج ومأجوج في تلك القضية أيضا أجدت هذه الفكرة نفس الشيء. أصل المنهجية هو هذا، وهو أنه هناك روايات تممت القصة بأن أضفت بعض التفاصيل في القصة. هذه الروايات عندما لوحقت بالمنهج التنقيبي لاحظناها أنها لا تنسجم، مما دعانا إلى ماذا؟ إلى القول بأن أصل القصة ليست صحيحة. خب جوابنا عليه جوابين عندنا. الجواب الأول الذي عندنا عليه أنه خب هذا أقصى ما يلزم أن تلك الروايات عليها ملاحظات. الذي حددت مثلا القصة أن موقعها وين؟ في تركيا، وأوجب هذا الإرباك. خب هذه القرآن فما أشار إلى أن هذه واقعة وقعت في تركيا، ما أشار. ثم شنو يدين يعني يمكن لشخص واحد أن يملك في تركيا يملك اسمين، اسم يوناني واسم تركي. هواي من الناس إن هالشي سفته هاي يعني مفد مصيبة، يعني كون أنه الأسماء يونانية والواقعة تركية فإذا القصة خيالية. يمكن خصوص دول الذوات هم كانوا في البلاد لهم خصوصياتهم، شو مدري من يكون في البلاد كان يملك اسمين، اسم رسمي واسم في متداول، شو مدري يعني مو في القضية. فالإشكال الأول الذي أريده على هذا المنهج أنه أقصى ما عندنا من ملاحظة ملاحظة على الأخبار. إحنا ندري أن منهج القرآن في القصص عند منهج خاص. رحم الله المرحوم الدكتور السيد محمود البستاني، حقيقة هذا الرجل رحمة الله عليه كتب في القصص القرآنية مطالب من أرقى المطالب، وبين خصائص القصة القرآنية ومزايا القصة القرآنية. هو نفس القصة القرآنية لها خصوصياتها الخاصة، يعني لا تقاس بسائر القصص ولا تحاكم بقوانين القصص. للقصص الأدباء في لغة في اللغات عندهم شنو؟ القصة وأدب القصة وخصوصيات القصة ومحسنات القصة وامتيازات القصة، هذا موجود. الرجل قدم أن للقرآن في دائرة القصة القرآنية إلى محتوى خاص وإلى منهج خاص وإلى طريقة خاصة، من قبيل مثلا أن هذا الترديد شنو هل غيره هم ذكر هاي الشبهة، قالوا له القصة محسومة لا معنى لفرض الترديد كما عدد الأفراد. إما أن الترديد صادر من الله وهذا الشيء إله الذي ما يعرف يحسم أمره لا يستحق أن يكون إلها، وإما أن يكون مو لأنها خيالية، فإذا قصة خيالية بعد ما منضبطة فيمكن أقول أتردد بها. وكأنما انحصار الترديد الوارد في العدد أو انحصار الترديد هذا الذي طبعا هاي شوف هي في حد نفسها، أنا لماذا القرآن استعمل كلمة عسى؟ فإن كلمة عسى لا تستعمل إلا إذا كان الشخص ليس له كفاءات، أما من يملك الكفاءة ما يستعمل كلمة عسى. أو الترديد، لكن إحنا نتحدث بالقصة القرآنية قال هذا. فإذا الجواب الأول إخوان روحوا وراء المنهج المعرفي للقصة القرآنية بقطع النظر عن هاي قصة موسى وقصة عيسى وقصة يوسف وقصة أصحاب الكهف، بقطع النظر عن هذا. هو في حد نفسه نحتاج منهج خاص، هذا غير المنهج القرآني، غير المنهج المعرفي القرآني، هناك منهج معرفي آخر أصحاب فن كتبوا به، وهو المنهج القصصي القرآني، أسلوبه منهجه نقاطه خصوصياته. إذا عرفنا هذا بعد ذلك يفتح نقدر نقول يابا هذه قصة خيالية أو قصة واقعية، وأن الحب لب المسؤولية في عاتق القرآن كما فعل المستشكل، أم أنه هذا إشكال يسجل على تلك الأخبار الذي فسرت القرآن. طبعا نحن عندنا بحث هيك بس أشر له كيف تولدت عندنا ظاهرة الأخبار الإسرائيلية، مناشئها وأسبابها وما وراءها ومن الذي كان ودواعيها شنو، من قال؟ مجموعة من اليهود صاروا مسلمين فاستقطبوا هذا الموروث الديني السابق وظفوه في ضمن الموروث الديني القرآني، مثل ما واحد الآن مسيحي يعيش في أوروبا يصير شيعي يجي النجا، فيصير بناء أن ينزل جزء من مكتسباته السابقة الموروثة ينزلها ماذا في الموروث النجفي، فينشئ عندنا موروث إسرائيلي. هالحالة دخل للإسلام جملة من الناس. طبعا بعد رحيل الرسول الأكرم القضية صارت فالتون، يعني مثل زماننا، عينان مثل زماننا، ماكو تاريخ منضبط، ماكو شيء منضبط، ماكو ملاحقة محاسبة كذا، جماعة مشغولين بالفتوحات الإسلامية، عندهم همهم الأول والأخير كانت الفتوحات الإسلامية، إيش قد أن يحصل فتوحات إسلامية، ما كان هناك التفكير في مشروع تأسيس بنى تحتية للفكر الإسلامي. لولا الإمام الباقر سلام الله عليه رائد الحركة الفكرية حقيقة كثير من الأمور كانت انتهت. شخصية الإمام الباقر لها شخصية لها هنا البصمة الواضحة في أنها رسمت معالم الفكر الإسلامي الصحيح. قال الجماعة وين مشغولين أصبحون مثل زمانه، قلت لك عينا مثل زمانه، خلي الشباب كلهم خلي يضيعون، خلي الشباب كلهم ينحرفون، المهم أنا في عندي مجلس في البرلمان ومقعد بالبرلمان، وحتى الحشد صار لأجل البرلمان، مو صار الحشد لأجل الحفاظ على الأرض العراقية، لأجل أنا أحصل مكاسب. الآن أكو واحد يتوقع من المؤسسة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في دائرة الثقافية والفكرية، أم هي غير معنية بالمرة عن هذا الاتجاه؟ هي غير مهمة. قننوا في قانون واحد مثلا لمنع بيع عذر بيع بيت الخمور، وهذا منع هذه القاعات القمار التي تنتشر عندنا بشكل فظيع، هذه بيوت الدعارة التي بالعلن تمارس عمليتها ولا يمكن لك أن تمنعها. نفس الشيء أجا جيل من غير الجيل الأصيل دخل بمدخل سياسي حصل هم مكسب سياسي صار بناء يتكلم، فنجد عندنا ظاهرة عنوانها ظاهرة الأخبار، روح تابعها أنت شوف من وراء هذه الظاهرة، من الذي أسس وراءها أسس هذا. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يمكن أن يقال، إذن الجواب الأول شنو؟ أن المسؤولية ليست مسؤولية القصة، وإنما المسؤولية مسؤولية ماذا؟ مسؤولية الروايات الذي ذكر. هناك جواب ثاني أرجوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.